بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاستفهام في قوله ألم ترى ليس استفهاما استخباريا قصد الإجابة، وإنما هو استفهام تقريري، ومعنى ذلك أن ما حصل لهؤلاء من أخذ الله الوبيل واضح للعيان ومرئي لكل إنسان. فالخطاب هنا ليس لشخص واحد بعينه، بل الخطاب لكل سامع. ألم ترى معناه أيها الرائي من أنت. ورأى تستخدم للبصر ومصدرها الرؤية، وللحلم في النوم ومصدرها الرؤيا، وللرأي للقياس والاجتهاد ومصدرها الرأي. وهنا رأى هي البصرية، وقيل هي الاجتهادية قياسية، وذلك أن ما حصل لهؤلاء منه ما هو مرئي بالعيان بالبصر، ومنه ما هو راجع للعقل والتفكير. فأنت حتى لو لم ترى منازلهم ولم ترى آثارهم فإن عقلك جازم بذهابهم وزوالهم، إذ لم تبق لهم باقية. ألم ترى، والفاعل مستتر تقديره أنت أيها الرائي، والفعل مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الآخر المعتل. كيف فعل ربك بعاد، كيف فعل ربك بعاد، كيف اسم استفهام، وهي هنا في محل نصب، وهي مبنية في محل نصب في مفعول ترى. والمقصود بها السؤال عن كيفية ذهاب هؤلاء وكيفية زوال آثارهم بالكلية. وهذا الذي عبر عنه بفعل ربك هو من فعل الله سبحانه وتعالى، وفعل الله ينقسم إلى قسمين: فعل بالمباشرة وفعل بالأسباب. فالفعل بالمباشرة كخلق السماوات والأرض وكخلقه لآدم بيمينه، فعل بالأسباب معناه بالأمر كأمره للكائنات كلها: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا أمره للأشياء كلها تكون، وهو فعل. والفرق بين الخلق والفعل أن الخلق كله لله، فالله خالق كل شيء لا خالق لشيء سواه. أما الفعل فيصح من كل قادر عليه، والله يخلق والمخلوق لا يخلق، والله يفعل والمخلوق يفعل. فأفعال الله مثل خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وخلق آدم إلى آخره، وأفعال المخلوق مثل حركاته وسكناته، فهي من فعله يثاب على حسنها ويعاقب على قبيحها أو يعفو الله عنه، وليست من فعل الله، إنما هي من فعل المخلوق لكنها من خلق الله. الله خلقكم وما تعملون. ومن هنا تعلم أن أفعال العباد هي من خلق الله لكنها من فعل العباد. وهذه الآية صريحة في رد مذاهب القدرية والجبرية. فالقدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم بشيء حتى يكون، وأن المخلوق يخلق فعله هو الذي يخلق فعله، وأن الله ليس له فعل أصل، الله قد خلق الإنسان ثم بعد ذلك الإنسان يفعل الأشياء. وهذا الذي يزعمونه يقتضي أن المخلوق خالق، وهذا عين المستحيل. والجبرية هم الذين يبالغون في القدر في الإثبات حتى يزعمون أن المخلوق لا يفعل أصلا، وأن الأفعال كلها فعل من فعل الله، فينسبون إليه الزنا والسرقة والكذبة، قال الله ما يقول علوا كبيرا. وهذا غاية في التهافت والضلال، لأنه يقتضي أن الإنسان لم يباشر شيئا وهو واضح جدا للعيان يشهده الإنسان أنه هو الذي فعله. من رآك تشرب أو تأكل لا يمكن أن ينكر أنك أكلت وشربت، هذا قطعا فعلك أنت ليس فعل الله، نحن نشاهدك أنت تفعله. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال، هذان القولان السابقان وهما قول القدرية والجبرية وهما غايتهم الضلال. القول الثالث قول أبي الحسن الأشعري، وهو متوسط بين هذين المذهبين، وهو القول بالكسب، وهي نظرية من النظريات الصعبة التي لا تفهم، ويرى أن المخلوق له قدرة لا يقدر بها وله إرادة لا يريد بها، وإنما يخلق الله فيه تلك القدرة عند إرادة الله للفعل، فيخلق الله الفعل ويخلق في المكلف الإرادة والقدرة، ثم يخلق الفعل عندئذ، فيقع الارتباط بين خلق الفعل والإرادة في الإنسان، فيقول أفعال المكلفين عند الأسباب لا بها وعند الإرادة لا بها. هذا الذي يقول اجري على أرسنس العوام، يقولون عندها لا بها في العلاج وغيره، يظنون أن أفعال المكلفين لا تفعل ولا تؤثر في شيء، وإنما يقع التأثير عندها لا بها. وهذا غلط بين، وهو توسط بين المذهبين السابقين فقط، أراد الخروج من إحراجهما معا، فأثبت للمخلوق إرادة وقدرة، ولكنه نفى أن يفعل بهما، وأثبت للخالق خلق أفعال العباد كما نص عليه في كتابه، لكنه لم يتوصل إلى عين الصواب، فعين الصواب أن التفريق بين الخلق والفعل، فالخلق والفعل صفتان من صفات الله، والفعل من صفات المخلوق، والخلق ليس صفة من صفات المخلوق، من هنا في المخلوق يفعل ولا يخلق، والله يفعل ويخلق. ولذلك قال في سورة آل عمران في قصة زكريا، إن الله يفعل ما يشاء، وفي قصة مريم إن الله يخلق ما يشاء، أثبت لنفسه الخلق والفعل معا، والمخلوق ليس له إلا الفعل، وهنا أثبت لنفسه صفة الفعل، قال لم ترى كيف فعل ربك، والرب موصل الشيء إلى كماله بالتدريج، والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقولون ربه يربه إذا ترأس عليه، ومنه قول صفان بن أمية يوم حنين، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، ويقولون ربه يربه ذكرناها، ويقولون رببه يرببه بذلك المعنى أيضا، ومنه قول أمية بن أبي الصلت بيضا مرازبة غلبا ساورة أسدا تربيبنا في الغيضات أشبالا، ويقولون ربته يربته بقلب إحدى التاعين باء، ومنه قول الشاعر ألا لتشعريها لابيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي، ويقولون رباه يربيه تربية، وهذه أكثر استعمالا، هي أكثر هذه الأفعال استعمالا، يقول الشاعر وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتني إمامي قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي، قول الآخر وربيته حتى إذا ما تركته آخر قومي واستغنى عن المسح شاربه بالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه. والرب فعل، قيل أصله فاعل، وسمع في لغة العرب حذف ألف فاعل إذا كانت من المضاعف، كما قال ابن مالك وينحذف بقلة مضاعفا منه ألف كرب وشت وفذ وما يشبهها، وقيل هي وصف هكذا كيف فعل ربك، وقد أضيف هنا الرب إلى المخاطب مطلقا، وكاف الخطاب لا يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المقصود بها كل من يرى ويسمع، فالله رب للجميع. كيف فعل ربك بعاد؟ الباء حرف تعدية متعلقة بفعل، وفعل به كذا أي أنزل به ذلك الفعل. وعاد اسم رجل في الأصل، وسميت ذريته باسمه، وهي قبيلة من قبائل العرب البائرة. العرب ثلاثة أقسام: العرب العاربة وهم ذرية قحطان، والعرب المستعربة وهم ذرية عدنان، والعرب البائدة أو البائرة وهم عاد وثمود وطسم وجديس وباري وجرهم، ست قبائل. وعاد هو ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن مهلائيل ابن ليارد ابن أخنوخ ابن أنوش ابن قينان ابن شيث ابن آدم عليه السلام. وقد كثرت هذه القبيلة ونمت في الطرف الجنوبي من جزيرة العرب، وكانت أجسامهم كبيرة أكبر من أجسام قوم نوح، ولهذا قال هود في ندارته لهم: وزادكم في الخلق بسطة، فقد زادت أجسامهم في البسطة على قوم نوح. ويذكر من طول أجسامهم وقوة أبدانهم الشيء الكثير، وكانوا من الناطقين بالعربية، وكانوا في جزيرة العرب في المكان الذي يسمى اليوم بالربع الخالي. حين أهلكتهم الريح العقيم بقي ذلك المكان إلى الآن خاليا من العمارة، وإلى الآن والريح تلعب فيه ولا يميز فيه شيء من أثار الرياح. بعاد إرم ذات العماد، إرم بدل من عاد، فعاد هي إرم. هذه القبيلة تسمى بأبيها المباشر وهو عاد، وبجدها وهو إرم، وقيل بالإضافة، فتكون يكون التنوين حينئذ من الحكاية، فيكون بعاد إرم ذات الإماء، فتكون عاد مضافة إلى إرم، وعاد ابن إرم كما ذكرنا. إرم ذات العماد، ذات العماد وصف لهذه القبيلة، ذات أي صاحبة العماد، والعماد المقصود به الشأن وارتفاعه، فهي ذات قوة ومكانة التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد في طول الأجسام وضخامتها وقوة الأبدان، فهم أكبر أجسام البشر. وقيل إرم ذات العماد اسم مدينتهم، وأبدلت منهم لأن العذاب حل بالمدينة وأهلها معا، وذات العماد على هذا اسم وصف للمدينة التي هي إرم. وكانت مدينتهم ضخمة كبيرة، فلذلك سحقة توصف بما بعد هذا وهو التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكانت جنة من جنان الدنيا لما فيها من القصور والنخل والزراعة. وقيل إنها اختفت من آثار الريح العقيم التي سخرها الله عليهم 8 أيام حسوما، وأنه ورد أن رجلا من هذه الأمة سيراها، وقد حصل لرجل في أيام معاوية بن أبي سفيان أن دخل مدينة عظيمة في ذلك المكان، ووصف ما فيها من القصور والذهب والأبواب المرصعة وأشياء عجيبة جدا. والله أعلم، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهي هذه المدينة هي التي اشتهرت بمدينة شداد بن عاد، فملكهم شداد بن عاد هو الذي بناها، سميت باسمه. وتكون تناولها ملوكهم بعد ذلك بالتحصين والتحصين، منهم شديد بن شداد بن عادل وغيره. وذكرنا الله تعالى في هذه الآية بأيامه وأخذه الوبيل، فإنه أخذ عادا الذين هم أقوى البشر ولم يخلق مثلهم في البلاد، وسخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما، فأهلكت هذه الريح كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، فلم تبق لهم باقية لا من البشر ولا من البهائم ولا من الزرع والنخيل ولا من الديار وغيرها، فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا التذكير يقتضي أن لا يأمن الناس مكر الله، وأن يعلموا أن قوة البشر عرضة للزوال في كل لحظة، فعاد بلغوا المقام الذي قالوا فيه من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة، كانوا بآياتنا يجحدون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، معناه ألم ترى أيضا كيف فعل ربك بثمود؟ وثمود اسم مصروف وممنوع، استعمل مصروف وممنوع وبهما القراءة في سورة العنكبوت قرئ في السبع وعادا وثمود وأصحاب الرس، وعادا وثمود كذلك في مواضع أخرى من القرآن، عادا وثمودا أو عادا وثمود وثمود فما أبقى في سورة النجم، قراءة أخرى وثمود فما أبقى، وتكتب بالألف وتوضع عليها دائرة، وهذه الدائرة دليل على أنها لا تقرأ عند عدم التنوين. وثمود قبيلة أخرى من العرب البائرة، وكانوا في شمال الجزيرة العربية، وإليهم أرسل الله صالحا وهو منهم، وقد كانوا أهل إبل وكانوا أهل عمارة وبناء، فكانوا يبنون بكل ريع آية في البنيان، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وما زالت آثار نحتهم إلى الآن قائمة، ومدينتهم هي الحجر، وهي في طريق الشام بين الشام والمدينة، وبالقرب منها مدينة قوم لوط وهي المؤتفكات. نعم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وصف ثمود هؤلاء وهو بالأصل اسم لجدهم، لكن سميت القبيلة باسمه، ولذلك يرجع إلى عاد وثمود ضمير المؤنث إذا أريد اسم القبيلة. الذين واسم الجمع كذلك، فهنا نعت ثمود بالموصول الذي هو للجمع، الذين جابوا الصخر بالواد، فهؤلاء هم الذين جابوا أي نحتوا وقطعوا الصخرة أي الحجارة العظيمة بالوادي، وهو وادي القرى وادي الحجر، هو مكانهم سمى وادي القرى، قد جابوا فيه الصخور فنحتوها وقطعوها، ومنها بنوا المباني العجيبة وما زالت آثارهم قائمة إلى الآن، فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة، وذلك حين عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، ولم ينجي الله تعالى من العذاب إلا صالحا والذين آمنوا معه، مثل ما أنجى من قبل هودا والذين آمنوا معه، وهم قليل، فلذلك لم تبقى لثمود أيضا باقية، ولهذا قال الله تعالى وثمود فما أبقى. وقد كان بعض النسابة يزعمون أن بني ثقيف بن منبه هم من ثمود، وثقيف من منبه بن بكر بن هوازن بن قيس بن عيلان بن الناس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فنسبهم معروف لا يرجعون إلى ثمود. ويذكر عن الحجاج أنه دعا أحد النسابين الذين يزعمون أن ثقيفا من ثمود، الحجاج من ثقيف، فسأله عن نسب بني ثقيف، فلما نسبهم لثمود قتله، فقيل كيف تتجاسر على قتله وهو مؤمن؟ فقال قد كذب القرآن، فإن الله تعالى يقول وثمود فما أبقى، فرأى أنه مرتد وأنه قتله ردة، أنه كذب القرآن. وإهلاك الله تعالى لهم أخذ وبيل، فقد أصابتهم تلك الصيحة فشقت شغاف قلوبهم وبقيت آثارهم وديارهم قائمة. لهذا قال ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، والصخر اسم جنس واحدته صخرة هو الحجر، والواد في الأصل بإثبات جاء الوادي، ولكنه مع ال يجوز فيه حذفها، فحينئذ يلازم آخره الكسرة، لأن الكسرة كانت عليه قبل حذف الياء. وإذا لم يكن محلا بأل فإنه ينون تنوين المنقوص، فتقول هذا واد مبارك ومررت بواد، فهمت؟ لكن في النصب تثبت الياء كالاسم المنقوص فتقول رأيت واديا. المقصود به واد القرى، وهل التي فيه عهدية، وإن مكانهم معروف وهو قريب من المدينة على بعد 400 كيلو تقريبا منها في الشمال. ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، كذلك العطف على نية التكرار والمعنى ألم ترى كيف فعل ربك بفرعون ذي الأوتاد. وفرعون اسم لكل من ملك مصر من القبط في الأصل، والمقصود به هنا ملكهم في أيام موسى ورمسيس الذي كان ملك مصر في أيام موسى عليه السلام، وقد استعبد بني إسرائيل وأذلهم وتجبر هو وبغى في الأرض، استضعف بني إسرائيل، كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هو الذي أرسل الله إليه موسى وهارون، وقد كان طاغيا باغيا، قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وأغرقه وجنوده في البحر، وعندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فأجابه الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وما زالت جثته إلى الآن موجودة قائمة إلى الآن آية لمن بعده. وذو الأوتاد وصف لفرعون، فرعون ذي الأوتاد أي صاحب الأوتاد. والأوتاد قيل المقصود بها الجبال التي كان يبني عليها قصوره، وقيل هي الأهرام التي هي كالأوتاد في الأرض لشموخها وارتفاعها، وارتفاع الهرم الكبير 262 مترا. وقيل المقصود بالأوتاد أعوانه كهامان وقارون، وقيل المقصود بالأوتاد أوتاد الحديد التي كان يعذب فيها المؤمنين ويمتحنهم ليردهم عن دينهم. الذين طغوا في البلاد نعت للجميع، نعت لعاد وثمود وفرعون، فهم جميعا الذين طغوا في البلاد. وإذا قصد بالأوتاد أعوان فرعون فقد تكون نعتا للأوتاد فقط، للأوتاد الذين طغوا في البلاد وهم أعوان فرعون وجنوده. الذين طغوا في البلاد، وطغى بمعنى تكبر وتجبر، والطغيان والطاغوت معناه التكبر والتجبر. وطغيانهم في البلاد بمعنى الإفساد فيها بإهلاك الحرث والنسل والتجبر على عباد الله، فأكثروا فيها الفساد. الفاء هنا هي الفاء الفصيحة معناه فبسبب طغيانهم فيها أكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها الفساد أكثروا في الأرض الفساد. وذلك الفساد يشمل قتل البشر وإهلاك الزروع ونشر السحر والشعوذة والصد عن سبيل الله وتعذيب من آمن به، فكل ذلك من إكثار الفساد في الأرض. ولا شك أن سبب العذاب هو إكثار الفساد، وهذا السبب مستمر باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا الامتحان قائم في حق كل من ملكه الله شيئا من الأرض، فإنه إن أكثر فيها الفساد بأن بغى وتجبر وظلم الناس وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، فإنه سيكون فرعون آخر وسيلحق به من العذاب ما لحق بفرعون. وهذه سنة الله الماضية في كل من تمرد على حكمه وبغى وتجبر، فإن الله يذيقه العذاب الأليم وينجي المستضعفين ويمكن لهم في الأرض على أثره. ولهذا قال موسى عليه السلام في نذارته فيما حكى الله عنه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أيضا في الآية الأخرى. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فسنة الله الماضية أن كل من طغى وتجبر يملي الله له حتى إذا أخذه لم يفلته. ومن سنته أن يكون لكل طاغ أوتاد وأعوان يرسون حكمه ويساعدونه في الاستمرار والبقاء ويعينونه على ظلمه ويصدقونه في كذبه. وسيحصل في هذه الأمة الكثير من ذلك. قد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فأولئك الذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويذادون عنه كما تذاد غرائب الإبل، وهم أعوان الظلمة. ولذلك فإن الله حكى عن موسى عليه السلام أنه قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ظهير المعين. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكونن ظهيرا للكافرين. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذه النتيجة. فطغيان أولئك وبغيهم لا يمكن أن يستمر ولا أن يبقى، بل هو زائل وإنما يزول بسوط من عذاب الله يصبه عليهم. فصب عليهم ربك، والصب هنا في الأصل إنما هو لما يأتي من العلو كصب الماء ونحوه. وإذا كان الشيء متصلا تباعا بعضه بعض فوق بعض وبعضه بعض بعد بعض سمي ذلك كالصب له. فالعذاب هنا يأتي بعضه فوق بعض كما يصب الماء تباعا. ذلك قال: فصب عليهم ربك سوط عذاب. والسوط آلة الضرب، واستعير بها هنا عما يعذب الله به من أنواع عذابه. فمن أنواع ما يأخذ الله به ما بينه بقوله: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهؤلاء جميعا صب الله عليهم هذا السوط من سواط عذابه فأخذهم به أخذا مبيلا. إن ربك لبالمرصاد. أكد هذه الجملة العجيبة بإثبات أنه سبحانه وتعالى بالمرصاد أي مراقب أعمال العباد فيثيبهم على حسنها ويعاقبهم على سيئها ولا يغفل عن شيء منها ويمهل ولا يهمل. والمرصاد ما يكون رصدا على الطريق، يكون على الطريق لا يمكن أن يفوته شيء لا عن يمينه ولا عن شماله. والله سبحانه وتعالى لا بد أن تعرض عليها أعمال عباده جميعا، هو مطلع عليها، فلذلك قال إن ربك لبالمرصاد. والمرصاد أيضا يطلق على مكان رسو السفن في البحر، وهذا المكان المعهود الذي لا ينزل أحد من البحر إلا فيه، فكذلك مرور العباد جميعا لا يمكن أن يمر شيء من أعمالهم إلا الله سبحانه وتعالى، فيعاقب على ما أراد العقوبة عليه منها ويعفو عن ما شاء ويقبل ما شاء من حسنها.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أخذه الوبيل وأيامه في الأمم السابقة رتب على ذلك: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. ومعنى ذلك أن المفروض في من عرف أيام الله وأخذه الوبيل وانتقامه ممن ينتقم منه من أعدائه ينبغي أن يعلم أن عليه أن يخاف بأس الله سبحانه وتعالى وأن لا يأمن مكره وأن لا يقنط كذلك من رحمته، فإن كان مطيعا فذلك تعرض لرحمته ونعيمه، وإن كان عاصيا فذلك تعرض لمقته وسخطه. والفاء هنا مرتبة، لذلك قال فأما الإنسان، وأما تدل على الشرط والتفصيل والتأكيد، وهي هنا لتفصيل حال الإنسان، فالإنسان له حالان: حال السراء وحال الضراء. فلذلك قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، والإنسان هنا التي فيه جنسية، وأهل التفسير يقولون الإنسان معناه الكافر، ويقصدون بذلك أن هذا إنما يطرده الكافر دون غيره، لكن الذي يبدو أن هذا أصل في الإنسان، أصل في الجنس البشري، حصول الغفلة فيه إلا من اجتباه الله واصطفاه، معناه قابليته لذلك أصل فيه. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل السلوك، وقد ذهب جمهورهم إلى أن أمراض القلوب وما يشبهها من الغفلة عن أيام الله وعن مواعظه وأخذه الوبيل أن كل ذلك غرائز أصلية في الإنسان، أنه أقصد ليس غرائز أصلية في الإنسان، إنما هو أمر عارض فيه. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
وبقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء؟ وفي رواية فهل ترى فيها من جدع. وذهب الغزالي وآخرون معه إلى أن أمراض القلوب أصلية في الإنسان، غرائز فيه، في أصل فطرته وخلقته. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره فأخرجت منه المضغة السوداء، وغسل بماء زمزم، وجاء بطست من ذهب مملوء بالحكمة فملئ منه صدره وبطنه وأغاديد حلقه عن عروق حلقه. فدل ذلك على أن الإنسان في الأصل يوجد فيه حظ للشيطان، وهو تلك المضغة السوداء التي انتزعت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أحد ينجو من ذلك لنجا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المصطفى المنقى المختار. والذي يبدو أن القولين ليس بينهما تعارض، فيحمل قول الجمهور على الحصول والوجود الواقعي، ويحمل قول الغزالي ومن معه على الإمكان. فالأصل قابلية الإنسان لهذه الأمراض، والأصل أيضا سلامته منها، فهي مثل الأمراض البدنية، ما من بدن إلا وهو قابل لتلك الأمراض كلها، ولكن الأصل سلامته منها. والذي انتزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمراضا موجودة، وإنما هو القابلية لها، فلم يعد قابلا لها أصلا، لكن لم تكن فيه تلك الأمراض أصلا. هذا جمع بين القولين وتفريق بينهما. وعلى هذا فإن قصد هنا بالإنسان العموم فتكون أل شمولية بمعنى كل إنسان، أصل الكلام فأما الإنسان معناه فأما كل إنسان إذا ما ابتلاه ربه. طبعا يخرج من ذلك ما استهني بالعصمة أو بالتوفيق والاختيار، فالمعصومون لا يدخلون في هذا، وكذلك الموفقون الذين اختارهم الله لطاعته لا يدخلون في هذا. والإنسان اسم لهذا الجنس البشري، وقيل هو مشتق من الأنس لأن بعضه يأنس ببعض، وقيل من النسيان كثرة نسيانه، والاشتقاق الأول أولى، هو مشتق من الأنس فبعضه يأنس ببعض. إذا ما ابتلاه ربه، إذا اسم شرط ومعناها الظرفية الاستقبالية، وما زائدة لتقوية الكلام، فأصل الكلام إذا ابتلاه ربه، ولكن جاء بما لتقوية الأسلوب. وهذا الذي يسميه أهل التفسير يقولون ما صلة، لأنهم يرون أن ذكر كونها زائدة في القرآن ليس أدبا، ولكن الزيادة لا يقصد بها الحشو، فالزيادة مصطلح نحوي يطلق على إيراد كلمة لغير معنى من معانيها المألوفة في النحو. فالباء الزائدة أو اللام الزائدة لا بد أن يكون لها معنى، ولا يمكن أن تكون لغوا مهملة، لكن ليس معناها أحد معانيها المألوفة المعروفة، إنما معناها تحسين يرجع إلى اللفظ، وهذا معنى الزيادة في الكلام. إذا ما ابتلاه ربه، الابتلاء يطلق على الاختبار ويطلق على المصيبة، وهو هنا للاختبار. إذا ما ابتلاه ربه معناه إذا ما اختبره، والله سبحانه وتعالى يبلو عباده ويختبرهم، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا الابتلاء بتعاقب حالين، أحدهما حال السراء والآخر حال الضراء، وبهما يحصل القبض والبسط للإنسان. وقد قال الشيخ محمد علي رحمه الله القبض والبسط في الأكوان شيئان على مراد الفتى قد لا يشيئان، يتابعان لكل منهما أجل، هذا بآن وهذا بعد في آن، إن يظهر البسط في آن على أحد فآنه المكتفيه مظهر الثاني. والعسر لا يغلب اليسرين منفردا، فالعسر فرد وإن اليسر يسران. لا تجزعن ولا تفرح لحادثة، فإن دارك دار ذات ألوان، وراعي في كل حال ما يناسبها، ولا تشح بفان أيها الفان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذا ما ابتلاه اختبره ربه، وهنا حصل التفات بإسناد الابتلاء للاسم الظاهر، مع أن الكلام من قبل كان فيه ذكر الضمائر: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، حصل الالتفات، كانت في الآيات ربك كلها بالخطاب للسامع أو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نصب الضمير إلى الإنسان فجاء بله الغيبة، وهذا من أدب الرب سبحانه وتعالى مع عبده، والأدب الذي في الوحي منه أدب العبد مع الرب، كقول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، أدبا مع الله. ومنه أدب العبد مع العبد في القرآن، ولذلك نظائر متعددة. ومنه أدب الرب سبحانه وتعالى مع عبده، وذلك في مثل هذه الآية، في مثل الالتفات هنا: من الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأكرمه، الفاء هنا تفسيرية، معناه هذا الابتلاء إما أن يكون إكراما وإما أن يكون عذابا. فالشق الأول منه الذي دلت أما على التفصيل فيه، وقوله فأكرمه، والإكرام الإحسان للإنسان سواء كان ذلك في الماديات أو في المعنويات، فهو مشتق في الأصل من الكرم، والكرم الكمال في الذوات، والفضل الكمال في الصفات، وقد يطلق الكرم على الكمال في الصفات أيضا كالفضل، وتعديه إلى الغير هو الذي يسمى إكراما. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، عطف قوله نعمه على أكرمه، ونعم فعل مضاعف من النعيم، ومعناه أدخله في نعيمه، والمقصود بذلك ما كان دنيويا للنعيم الأخروي، فالنعيم الأخروي صاحبه لا يتصور منه غفران للنعمة، لأن ذلك اليوم هو الحق، لا يمكن أن ينكر فيه أحد نعيما ولا عذابا. أما في الحياة الدنيا فيمكن أن يتنكر الإنسان للنعيم، كما حصل لأهل سبع الذين ملوا ما أنعم الله به عليهم من النعم. فيقول ربي أكرما، فيقول، الفاء هنا عاطفة مرتبة للترتيب والتعقيب، معناه بعد حصول الابتلاء بالإكرام والتنعيم يقول الإنسان حينئذ ربي أكرمني. والمقصود بالقول هنا اعتقاد ذلك سواء صرح به باللفظ أو لم يصرح به، فالقول يطلق على عدد من المعاني، فيطلق على اللفظ، ويطلق على الكلمة، ويطلق على الكلام، ويطلق على الكلم، ويطلق على الظن، فكل هذه من معاني القول. والمقصود هنا اعتقاد ذلك، أن يعتقد الإنسان أنه استحق هذا التكريم، وأنه مستمر فيه، وهذا سوء تقدير وتدبير. فالإنسان إذا أنعم الله عليه ينبغي أن يشكر تلك النعمة وأن يعلم أن النعم لا تدوم، وأنه عليه أن يقيدها، وتقييدها إنما يكون بشكرها، فقيد النعم شكرها لله سبحانه وتعالى. والناس في النعم على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، ما دام أحدهم آمنا في سربه معافا في بدنه لا يشكو مرضا من الأمراض العضال، لا يشكو مرضا عضالا ولا يشكو ألما في أي جارحة من جوارحه ولا مكان من بدنه، لا يحس بهذه النعمة. فإذا أخذ الله عنه تلك النعمة وطوى بساطها، تذكر ما كان فيه من النعمة بعد فوات الأوان، وهذا لم يستفيد من النعمة شيئا ولم ينتفع بها، لأنه لم يعرفها في حال وجودها وإنما عرفها بعد زوالها. والنوع الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لكنهم لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنهم يستحقونها وأنها حصلت بكسبهم واجتهادهم، وهؤلاء هم المغرورون الذين قال الله فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وحالهم حال قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، أي علم بوجوه المكاسب وجمع المال، أو على علم من عند الله أني أهل لذلك مستحق له. وهؤلاء يغترون بالنعمة فيظنون استمرارها ودوامها، كما قال صاحب الجنتين عندما دخلهما وما أظن الساعة قائمة، نسأل الله السلامة والعافية. والنوع الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون من أين أتت وأنها من عند الله وفضله، لكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فيظنون أنهم مجزوا عمن سواهم بهذه النعمة وخصوا بها دون سواهم، فيفخرون بها على الغير ويتكبرون بها ويتجبرون وينشغلون بها عن شكرها. حالهم حال الأعراب الذين قال الله فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وقد حذر الله من هذا النوع في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والنوع الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون من أين أتت أنها من عند الله، ولا يشتغلون بالنعمة عن شكرها، بل يصرفون النعمة في مرضاة من أنعم بها، وهؤلاء هم الشاكرون وهم أقل عباد الله، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وهنا نبه الله سبحانه وتعالى على ضرر الاغترار بالنعمة وأن يتوقع الإنسان استمرارها، فهذا يقتضي قسوة القلب ويقتضي أمن مكر الله، وكل ذلك محذور شرعا. لهذا قال فيقول ربي يا أكرما، فيظن أن هذا الإكرام مستمر. وهذا مثل ما حصل لليهود حين أنعم الله عليهم بأنواع النعم وفضلهم على العالمين واختار منهم عددا كبيرا من الرسل وأنزل إليهم الكتب وعلمهم كل ما يحتاجون إليه، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومع ذلك زعموا أنهم أهل لهذا وأنهم يستحقونه، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فهذا من الاغترار بنعمة الله. قد قال أحد الحكماء باتت تعيرني الإقتار والعدما لما رأت لأخيها المال والنعم، تبا لرأيك ما الأرزاق عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما، كلها بتقسيم الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير قول ابن زريق البغدادي في عينيته المشهورة لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق من تنيبه بدلا بقلبه، فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من حزن الترويع أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه، إذا الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السند أضحى وهو يقطعه، وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا داعة الإنسان تقطعه، قد قسم الله رزق الناس بينهم، ما يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعه، والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه عفوا ويمنعه من حيث يطمعه. فكل هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى وتقسيمه، لذلك قال فيقول ربي يا أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يا أهانا. الشق الثاني في التقسيم هو قوله وأما إذا ما ابتلاه، وهذا نوع آخر من الابتلاء، وهو الابتلاء بالضراء، والغالب أن ابتلاء الله بالسراء يسبق ابتلاءه بالضراء، فيبتلي الأمم أولا بالسراء بفتنة السراء، ثم بعدها تأتي الضراء، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فتبدأ النعمة أولا، فإذا كفروا بها جاءتهم الضراء بعد ذلك، فيرجع من أراد الله به الخير كما قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق، والتقدير وضع الشيء على قدر غيره، يكون الشيء على قدر غيره، ومنه التقدير للباب والتقدير للنافذة، أن يوضع توضع الفتحة على قدرها. ويسمى هذا بالقدر أيضا بالتحريك، ولذلك قال جرير جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالبسط توسعة والقدر تضيق، ولذلك قال ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فقدر عليه رزقه، والرزق ما ينتفع به عاجلا أو آجلا سواء وافق الشرع أو خالفه، فيدخل فيه ما يناله الإنسان من الكسب الحرام فهو رزق لكن لا يسمى نعمة، أما ما يناله الإنسان من الكسب الحلال فيسمى نعمة، فالنعمة تطلق على ما يوافق الشرع، والرزق يطلق على الجميع على ما وافق الشرع وما خالفه. ولهذا قال السيوطي رحمه الله والرزق ما به انتفاع مطلقا، فيشمل ذلك الحلال والحرام. والضمير في قوله فقدر عليه رزقه يمكن أن يعود إلى الرب سبحانه وتعالى، فينسب الرزق إليه لأنه مدبره وخالقه وواهبه، ويمكن أن يكون الضمير إلى الإنسان، فالإنسان مرزوق بذلك الرزق، فالرزق رزقه، ولذلك يتعين كون الضمير للإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ألا يرجع إلى الإنسان. وهنا الضمير محتمل للأمرين، فقدر عليه رزقه، وإرجاع الضمير هنا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرب، وجهه البلاغي ونكتته البلاغية أن الرزق ليس للإنسان ولا هو مملك له، وإنما هو مستخلف فيه فقط، كما قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فقد جعل الله في هذه، قدر الله في هذه الأرض أقواتها، وجعلها كفاتا أحياء وأمواتا، وكل من يخلقه الله فيها من الخلائق لا بد أن يوصل إليه رزقه، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فإذا كان الإنسان لا يملك رزقه فليعلم أنه سيتزود منه في حياته ثم يفارقه ويتركه لغيره، فهو من الأرزاق التي قدرها الله عند خلقه للأرض، قدر فيها أقواتها، فتلك الأرزاق هي باقية يورثها الله جيلا من الناس ثم يموت ويسلمها للجيل الذي وراءه. فكميات الأرزاق كما هي، الذهب الذي يستغل يرثه هذا الجيل ثم يموت ويبقى لجيل آخر، وهكذا في كل أنواع الأموال يتوارثها الأجيال وتخرج من يد إلى يد، وكل ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى. أما كون الضمير عائدا إلى الإنسان فنكتته البلاغية أن ذلك الرزق على قدر الإنسان، فالرزق والأجل سواء، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فرزق الإنسان وأجله متفقان، إذا انتهى عمره انتهى رزقه، وما لم ينتهي عمره لا بد أن يستمر رزقه. يقول أحد الحكماء: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا. فيقول الإنسان يعتقد ذلك سواء صرح به أو لم يصرح: ربي أهانني، فيظن أنه كذلك قدرت عليه الإهانة بالاستمرار. وهذا التصور خاطئ، لأنه قنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله مثل أمن مكره، وكلاهما مذموم. فقد قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك أمن مكره: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكلاهما مذموم شرعا. ونكتة تقديم الابتلاء بالإكرام والتنعيم ترجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن الله يبدأ بذلك في سنته في خلقه، والأمر الثاني أن ذلك هو المحمود لدى الإنسان فبدأ له به، فيبدأ بخير المقامين ثم يثنى بالمقام الآخر. والمحمود أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا ينسى أيام الله ويتذكر أخذه الوبيل للسابقين. وهذا وجه ترابط هذا المقطع بالمقطع السابق. وقد قال نابغة بن ذبيان في قصيدته للحارث بن أبي شمر غساني: ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم. فكل في وقته وفي ما قدر له. كلا، هذا حرف زجر وطرد، وهو زجر للمشركين عن اعتقاد ما سبق، أو زجر للسامعين عن ذلك، وهو مقتضى لأن يزجر الإنسان عن التصورات الخاطئة مطلقا. كل تصور خاطئ ينبغي أن ينزجر عنه الإنسان. ومن المناسب بعد كلا أن يأتي الإضراب عن الوجه القبيح وأن يأتي بعده الوجه المثبت الحاصل. بل لا تكرمون اليتيم، فجاء الإضراب ببل كلا معناه زجروا، فإن حالكم حال غير مرضي عند الله. ما هو هذا الحال؟ لا تكرمون اليتيم. فلا هنا نافية، والإكرام يشمل الإحسان الحسية والمادية، واليتيم جنس قال التي فيه جنسية، وهو من مات أبوه أو أبواه قبل بلوغه. وأثر ذلك النفسي والمادي لا بد أن يتضح فيه، فهو محل للرحمة، فالمبتلى أهل لأن يرحم. وقد سبق أن ذكرنا أن مالكا أخرج من الموطأ، وأن أحمد أخرج من الزهد، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء. ومن المبتلين اليتامى، فهم يستحقون هذه الرحمة، وهذه الرحمة والإكرام أنواع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منها المسحة على رأس اليتيم فهو إكرام له، ومثل ذلك الإحسان إليه بما هو محتاج إليه من أمور معاشه أو من الأمور التي يحتاج إليها في خلقه كتأديبه والعناية به ونصيحته ورعايته. ولهذا حض الله سبحانه وتعالى على احترام أموال اليتامى، فجعل من الموبقات أكل مال اليتيم. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فأكل مال اليتيم هو من الموبقات كالربا، وذلك لما فيه من الاستضعاف له. ولهذا قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والحوب الإثم، والكبير أي من الموبقات والكبائر العظيمة. وبين علة تجاسر الناس على أكل أموال اليتامى في قوله: بدارا أن يكبروا، يبادرون أن يكبروا فيريدون غبنهم في صغرهم، ولا أحد يرعاهم ويدافع عن حقوقهم. وقد حض الله سبحانه وتعالى على رعاية اليتامى حضا عجيبا بمثال عجيب، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليتذكر الإنسان نفسه أنه قد يموت ويترك ذرية ضعافا بعده فيكونون يتامى، فهو لا يحب أن لا يحسن الناس إلى ذريته اليتامى، ولا يحب أن يظلمهم. فليخشى ذلك هو، ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خافوا عليهم، هذا جواب ليخشى، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تنزجروا عنها ومن الأخلاق الذميمة التي لا يرتضيها الله لعباده، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الحض على إطعام المساكين والإنفاق في سبيل الله، فهو من المعروف الذي يجب الأمر به. قراءة أخرى: ولا تحضون على طعام المسكين، وتحضون وتحاضون، الفرق بينهما الفرق بين الفعل الدال على الاشتراك والفعل الدال على الانفراد. فإذا قلت تحضون معناه تأمرون من جهة واحدة أمرا مؤكدا، وإذا قلت تحاضون يشمل ذلك التآمر بالمعروف، أن تأمر أنت وتأتمر إذا أمرت. لا تحضون على طعام المسكين، والطعام هنا اسم مصدر بمعنى الإطعام، فيقال أطعمه إطعاما هذا المصدر، وطعاما هذا اسم المصدر. والإطعام معناه في القرآن التبليك، إطعام 60 مسكينا لا يقصد بها مناولتهم للطعام، وإنما يقصد بها تبليكهم ذلك. والمسكين هو من سكنت يده عن التصرف، وقد اختلف فيه هل هو أفقر من الفقير أو الفقير أفقر منه، فذهب أهل المدينة وهذا مذهب مالك إلى أن المسكين أحوج من الفقير، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الفقير أحوج من المسكين. والمسكين من سكنت يده عن التصرف بالكلية، كالذي لا يستطيع اكتسابا، أما الفقير فهو مشتق من فقرات الظهر، وذلك من عرقه الدهر فتعرق لحمه عن عوامه حتى بدت عوامه وهو يمكن أن يكون قادرا على الكسب. فمن كان معتلا في بدنه أو مريضا عاجزا عن الاكتساب أو كان ضعيفا لا يستطيع اكتسابا، هذا هو المسكين عند المالكية ومن وافقهم. ومن كان لا يملك مالا ولكنه قادر على اكتسابه وتسيره إن وجده، فهذا الفقير عند المالكية. ولا تحضون على طعام المسكين، ألا التي في المسكين جنسية، والمقصود بذلك المساكين جميعا. تحضون على طعام المسكين معناه هذا الجنس المساكين. ومسكين على وزن مفعيل للمبالغة السكون، هي صفة مشبهة دالة على المبالغة. وتأكلون التراث أكلا لما، من الأفعال المذمومة التي لا يرتضيها الله سبحانه وتعالى أكل مال اليتيم. وتأكلون التراث أكلا لما، تأكلون الفعل هنا لا يقصد به الأكل بذاته، بل يدخل معه الإتلاف كله، فهو في حكمه سواء، وهذا الذي يسمى لدى الأصوليين بلحن الخطاب، فالمسكوت عنه إذا كان أولى بالحكم من المنطوق به فهذا فحو الخطاب، وإن كان مساويا له في الحكم فهذا لحن الخطاب، وإن كان أدنى منه درجة فهذا غير معتبر لا يمكن أن يستدل به عليه. فالمعتبر إذن إما فحو الخطاب مثل الضرب مع التأفيف، أو لحن الخطاب مثل الإتلاف مع الأكل، أما ما كان دونه فلا يعتبر، لا يكون المنطوق دليلا عليه. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث هو ما يورثه الإنسان من وراءه، والتاء التي فيه مقلوبة عن واو أصل الكلمة الوراث، ثم قلبت الواو تاء في الابتداء، وهذا يوجد في بعض الكلمات مثل التقوى أصلها وقوى من الوقاية، ولذلك قد تحذف إحدى التاعين فيها فتحذف همزة الوصل التي يتوصل بها إليها. التقى تقول فيها تقى. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة يقول لي المفتيهن عشية بمكة يجرن المقوفة السحلة تق الله لا تنظر إليهن يا فتى وما خلتني في الحج ملتمسا وصلا. والتراث المقصود به الميراث المالي أي ما يورث عن المتوفين، فيشمل ذلك حقوق اليتامى وحقوق النساء أيضا، وقد كان أهل الجاهلية يأخذون حقوق النساء فيمنعونهن الميراث، وكل ذلك غير مرضي شرعا. وأكد هذا الفعل لكثرة حصوله وشيوعه بقوله أكلا لما، فأكلا مصدر مؤكد لفعله تأكلون، لما أي جامعا لأطراف التراث. فهذا الأكل مقتضي للم أي الجمع، فأنتم تجمعون شتات ذلك التراث لأكله وإضاعته، وهذا غير مرضي شرعا. وتحبون المال حبا جما، هذا فعل آخر وغير مرضي مما يلزم الاستشار عنه، وهو محبة المال لذاته أو لقصد النيل من الملذات الدنيا وشهواتها المعنوية أو المادية، فكل ذلك مذموم. وحب المال إذا قصد به حبه للآخرة بأن أحب الإنسان أن يجد ما يتصدق به أو أن يجد ما يشاهد به في سبيل الله، فهذا غير مذموم شرعا. قول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل مر على كثيب أهيل من رمل فقال لو أن لي مثله سويقا فأنفقه في سبيل الله، فلما مات عرضت عليه أعماله فإذا فيها كثيب أهيل من سويق، فقال يا رب من أين لي هذا وما رأته عيناي قط؟ قال أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل فقلت لو أن لي مثله سويقا فأتصدق به في سبيل الله فقد قبلته منك. وتمني أن يجد الإنسان ما يعفه عن الناس أيضا مثل تمني ما ينفقه في سبيل الله لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. ومثل هذا في سائر أصناف المال، المال كله ثلاثة أقسام، ولرجل أجر من أراد به وجه الله وهيئه للدار الآخرة وقدمه لنفسه، ولرجل ستر الذي يتعفه به عن تكفف الناس ويستغني به عن الآخرين ويعده لنوائب الدهر، وعلى رجل وزر وهو الذي يعده نواء للحق وتكاثرا في الدنيا. هذا المذموم. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم المال لأربعة، رواية الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يصرف المال في مرضاة الله فهذا بخير المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مالا لفعلت به مثل ما فعل هذا فهما في الأجر سواء، ورجل لم يؤته الله علما وآتاه مالا فهو يصرفه بالمعصية فهذا بشر المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت به مثل ما فعل هذا الذي يصرفه بالمعصية
فهما في الإثم سواء. ولا منافاة بين التقسيمين، التقسيم الثلاثي لأنه يشمل وجود الدنيا، والتقسيم الرباعي القسم الأخير منه ليس له دنيا لكنه يتمناها ليصرفها في المعصية. إذن لا منافاة بين التقسيمين. وحب المال المذموم حبه لذاته، مثل ما يحصل للمغرورين بالدنيا الذين يؤثرونها على الآخرة، فهم يحبون الدنيا لذاتها ويغترون بها وينسون أنها دار الغرور. وهذا ما حذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من سهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. وكذلك من يحبها ليصرفها في ملذاته وشهواته، كمن يريد بها الذكر والسمعة أو يريد بها الوصول إلى بعض الشهوات حتى لو كانت مباحة، فهذا مذموم لأنه مقتضي لانشغال قلبه بمحبتها عن محبة الله، فهذا مذموم شرعا. وتحبون المال حبا جما، المال جنس لما يتمول وهو ما ينتفع به، كل ما يتمول أي ينتفع به يسمى مالا. وقيل ما ينتفع بجنسه، فإن حال دون الانتفاع به القلة كحبة واحدة من شعير هذه لا ينتفع بها لكن ينتفع بجنسها، فجنس الحب حب الشعير ينتفع به لكن هذه إنما لم ينتفع بها لقلتها فقط، فهذا النوع يسمى مالا. تحبون المال حبا جما، هذا مصدر مؤكد لفعله أيضا تحبون حبا، تحبون المال حبا جما نعت لهذا الحب وصف له، والجم الكثير، وهذه طبيعة في البشر في أغلبهم إلا من حفظه الله من ذلك. بعد هذا بيّن الله سبحانه وتعالى ذكر نهاية هذه الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا هنا زجر كسابقتها، وهي تأكيد للمقسم عليه وهو شدة أخذ الله الوبيل لمن أراد أخذه من أعدائه، ولم يصرح بذلك بالذكر، فلم يذكر المقسم عليه من بداية السورة، وإنما ترشد إليه هذه الآية وتدل عليه، فهي من آيات إثبات البعث بعد الموت. وكثيرا ما يأتي القسم في القرآن ويحذف المقسم عليه وهو البعث بعد الموت، كقول الله تعالى: قاف والقرآن المجيد، معناه لتبعثن. وهكذا في عدد من الآيات: صاد والقرآن للذكر، معناه لتبعثن، بل الذين كفروا في عزة مشقى. فالمقسم عليه في مثل هذا النوع غالبا هو البعث بعد الموت، فلذلك ذكر هنا في آخر السورة ما يدل عليه، فكان في قوة التذكير بالمقسم عليه المحذوف. قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هذا ذكر للقيامة الكبرى وقد ذكرت هنا قبل القيامة الصغرى، فالقيامة الصغرى ذكرت في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة، والقيامة الكبرى ذكرت هنا، وذكر مشهد من مشاهد القيامة الكبرى وهو دك الأرض، وهو الدك الشديد الذي تستوي فيه فتكون جبالها كالإهن المنفوش أي كالصوف المبلول مندوف، وتكون أوديتها قاعا صفصفا، ويذهب كل ما عليها من النبات، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا. فحينئذ تبسط ويخرج منها كل ما فيها من المعادن وكل ما فيها من الرمم والأجداث، يخرجون جميعا. فحينئذ تأذن الأرض لربها وتشهد بما صنع عليها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحديثها أخبارها هو بشهادتها على الناس بكل ما عملوا عليها. ثم بعد هذا تطوى الأرض وتبدل غير الأرض، وينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وذلك الحشر إلى الساهرة. وتطوى السماء أيضا وتشقق، فهي يومئذ ما هي تطوى كما تطوى الصحف كطي السجل للكتب، كما بدنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد أكد الله سبحانه وتعالى دك الأرض لشدته بقوله دكا دكا، فهذا الدك أكد أيضا، فالمصدر نفسه تأكيد لفعله، ثم أكد تأكيدا لفظيا بالتكرار. والتأكيد ينقسم إلى قسمين، لا تأكيد معنوي وتأكيد لفظي. فالتأكيد اللفظي هو بالتكرار، مثل ما هنا دكا دكا، معناه دكا يختلف عن الدك المعهود، هو الدك الحقيقي الذي يزيل الجبال المرتفعة ويزيل الأودية المنخفضة ويجعل الأرض سواء. ثم بعد هذا يورث الله الأرض عباده المتقين، وهذا ما تعهد الله به في كتابه، فقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض قد يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس من أصحابه فذكر لهم أن الأرض تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزولا لأهل الجنة. قيل وما إدامها؟ قال بألام ونون. قيل ما هذا؟ قال ثور وسمك يشبع من زائد كبدهما 70,000. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مشهد آخر من مشاهد القيامة الكبرى، وهو مجيء الباري سبحانه وتعالى، وذلك عندما يطول المحشر بالناس فيحشرون في الساهرة، وهي أرض كالكرسفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، ويحشر الناس إليها حفاة عراة غرلا ليس مع أحد منهم إلا عمله، يجتمع فيها أولهم وآخرهم، يستظلون بصداقاتهم فمن مستقل أو مستكثر، فإذا اجتمعوا فيها جميعا جيء بجهنم تقاد 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. فيشهد ذلك الموقف من خزنة النار وقادتها أربع مليارات وتسعمائة مليون من الملائكة، 70,000 في 70,000، يقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك، وتحيط بالناس من كل جانب، وتدنو الشمس فوقهم حتى تكون كالميل، ويشتد بهم العرق حتى يسير في الأرض مسافة شاسعة، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويطول بهم الموقف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا هو العمر الرابع من أعمار الإنسان. فالإنسان له خمسة أعمار: عمره الأول عمره في عالم الذر منذ أخرجه الله من ظهر آدم، فقد مسح الله ظهر آدم بيمينه ببطن نعمان فأخرج منه ذرية، فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره ثانية فأخرج منه ذرية، فقال: آدم، أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم جمعهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذا الذي بينه في كتابه بقوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهذا العمر التكليف فيه هو بالتوحيد، وقد أخذ الله العهد على البشر بذلك. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. والعمر الثاني هو عمر الإنسان فوق الأرض الذي يمر بتسع مراحل في الخلق، هي المذكورة في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الخلق الآخر المقصود به تناميه في بداية ضعفه وصغره، ثم بعد ذلك يصل إلى أيده وقوته، ثم يرجع إلى الضعف والشيبة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والعمر الثالث هو عمر الإنسان في البرزخ في قبره، ودخوله هو القيامة الثانية التي ستأتي إن شاء الله، القيامة الصغرى. والعمر الرابع هو عمره فوق الساهرة في المحشر، والعمر الخامس هو عمره الأبدي السرمدي في جنة أو في نار. وأقصر هذه الأعمار عمره فوق الأرض وهو عمر التكليف، مرتب على ذلك العمر القصير، فبقدر عمله في العمر القصير يكون جزاؤه في العمر الطويل. فهذا المجيء والإتيان صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى الفعلية الاختيارية، فقد أثبتها الله لنفسه في كتابه في عدد من الآيات، فقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيأتي الباري سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق، وذلك إذان بانتهاء عمر الموقف، فيلهم الله الناس للاطلاع على خطر ما هم فيه، فيشكو بعضهم إلى بعض ويقولون: ألم تكونوا ترجعون في أموركم في الدنيا إلى العلماء؟ فيرجعون إليهم فيقول العلماء: ليس اليوم لنا، إنما هو للأنبياء. فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وجعلك خليفته في الأرض، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة، ولكن اذهبوا إلى نوح. فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وأنت أبو البشر بعد آدم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني سألت الله ما لم يأذن لي به، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتونه فيقولون يا إبراهيم قد اختارك الله لخلته واصطفاك برسالاته، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء، وقد كذبت 3 كذبات، ولكن اذهبوا إلى موسى. فيأتونه فيقولون يا موسى قد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها، ولكن اذهبوا إلى عيسى. فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأثره غير ذلك، ولكن اذهبوا إلى محمد. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد وأنت خاتم الرسل وإمامهم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها. فيخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله ثناء يثني به عليه بالمحامد لا يحسنه اليوم ولا ينبغي لأحد أن يعرفه قبله، فيثني به فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيشفع للناس في الخروج من الموقف، وعندئذ يتجلى الباري سبحانه وتعالى للناس، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيعرض الناس على الجبار سبحانه وتعالى، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. فيقبض الجبار السماوات 7 بيمينه والأرضين 7 كذلك، ويهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. ويعرض الناس عليه لا تخفى منهم خافية، وفي ذلك الوقت تبلى السرائر. ثم ينادي الله سبحانه وتعالى آدم فيقول أخرج بعث النار، فيقول أي ربي من كم، فيقول من كل 1999. فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والملك صفا صفا، الملائكة الذين يقودون جهنم، وقد ذكرنا عدتهم وأنهم 70,000 في 70,000 أي 4,900,000,000، يصفون صفا صفا، الملائكة صفا صفا أي صفهم بعد صف. والملائكة جمع ملك وأصلها مألك، والمألك الرسالة ومبلغها. فالرسالة ومبلغها يسميان مألكا تثليث، ومألكة أيضا أبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. و لما كان الملك يحمل الرسالة ويؤديها من عند الله سبحانه وتعالى والله يصطفي منهم رسلا كالبشر، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واطلق عليهم هذا الاسم. وهم عباد مكرمون خلقهم الله لطاعته ومحضهم لها، خلقهم من نور ولم يسلط عليهم الشهوات وكلفهم بالتكاليف، وأعدادهم لا تحصى، وهم أنواع منوعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكب. ومن كثرتهم أن المكلفين منهم بالبشر لما أحصاهم الحافظ بن حجر رحمه الله بلغ به الإحصاء 21 ملكا مع كل واحد من البشر، كل واحد من البشر كلف به 21 ملكا، منهم صاحب اليمين وصاحب الشمال كلاهما قائد يكتبان عليه أعماله، ومنهم الذين يتعاقبون في الناس في الصباح والمساء، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ومنهم القرين الذي يلهم الإنسان الخير، ومنهم المعقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وغير ذلك من الملائكة المكلفين بالأفراد، بالإضافة إلى الملائكة السيارين في الأرض والذين يحصون أوراق الأشجار والذين ينزلون بقطر المطر، كل قطرة في يد ملك حتى يوصلها إلى محلها، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون. فكثرتهم عجيبة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة صفا صفا، والملك صفا صفا، الملك هنا جنس مقصود بهم الملائكة. قال وجاء ربك والملك أي الملائكة، وذلك باعتبار الأصل، لأن الأصل أن الملك والمألكة الرسالة، ويطلق ذلك على حاملها كالرسول، فالرسول يطلق في الأصل على حامل الرسالة ويطلق على الرسالة نفسها. فمن إطلاقها على الرسالة قول الشاعر لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي أي برسالتي. من إطلاقها على حاملها قول الآخر فما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يوم لي إليك رسول. وهو الذي يحمل الرسالة ليست له مهمة إلا إبلاغها، إذا كان الشخص مسافرا فحمل رسالة لا يسمى رسولا، لكن إذا كان سر ذهابه وعلته أداء الرسالة سمي رسولا. والملك هذا جنس، قد ذكرنا تفاوتهم في الخلقة وتفاوتهم في الفضل، فمنهم الملائكة المقربون ومنهم الكروبيون، وهم أنواع منوعة. والملك صفا صفا أي صفا بعد صف، وهذا النوع من المبالغة يحذف فيه حرف العطف، فأصل الكلام صفا وصفا وصفا، ولما قصد التكثير والتكرار حذف حرف العطف، فلو قيل والملائكة صفا وصفا لتوهم أن الملك صفان فقط يوم القيامة. فلما قال والملك صفا صفا بدون عطف دل ذلك على كثرة الصفوف وعدم انحصارهم في صفين فقط. والصف يطلق على الدائرة التي تحيط بالساهرة، ثم الدائرة التي وراءها، ثم الدائرة التي وراءها، كل ذلك صف. وهو مشتق من صف القوم إذا قاموا صفوفا، واصطفوا كذلك بمعنى وقف بعضهم إلى جنب بعض. والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، جاء بجهنم أي جاء بها الملائكة المكلفون بالمجيء بها بأمر الله عز وجل لهم، وهذا الفعل مبني للنائب، وإنما بني له للتعظيم والتكفير، فإن جهنم إنما يجيء بها هذا العدد الكبير الهائل من الملائكة، وسميت بهذا الاسم الفظيع هنا لأن أهل الموقف إذا رأوها ارتاعوا لهولها وشدتها، فهي تفور تكاد تميز من الغيظ شدة غيظها، وتتكلم تقول هل من مزيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغجبا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقد سماها الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الفظيع هو جهنم، وقد اختلف فيه هل هو من العربية أو من غيرها، والراجح أنه من العربية غير معرب، وحينئذ يمكن أن يكون مرتجلا ويمكن أن يكون مشتقا، فإذا كان مشتقا فالنون التي فيه زائدة فهو من الجهم تجهم، وهو التغيض في الوجه، وسميت بذلك لشدة غيظها. وإذا كان مرتجلا فهو علم هكذا بحروفه كلها. ويومئذ أي في ذلك اليوم، وهو ظرف وهو مضاف لإذ التي هي ظرف أيضا، وإذ من الظروف الملازمة للإضافة، ولكن التنوين ينوب مقام الإضافة، فالتنوين يقوم مقام حرف واحد كما في المنقوص غواش وليال، ويقوم مقام كلمة في التنوين إذا حذف المضاف ونون المضاف ونون ما يضاف، إذا حذف المضاف إليه ونون المضاف، وينوب مناب جملة كما هنا، فإن إذ من الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل، ويلزم إضافة إلى الجمل حيث هو إذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانب إذ. والغالب بناؤها إذا أضيف بناء الظرف هو يوم إذا أضيفت إلى إذ المنونة. وقد تعرب وبه قرأ الكوفيون، فإذا كان ذلك في موضع جر يتبين الحال يوم يفر نعم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، قراءة الكوفيين من عذاب يومئذ، فهي مجرورة بالإضافة هنا، فيتبين حينئذ هل هي معربة أو مبنية. قراءة غيرهم من عذاب يومئذ ببنيه بالبناء، وجيء يومئذ بجهنم يحتمل أن يكون النائب يومئذ وهو الظرف ظرف الزمان، وهو أحد مدلولي الفعل، ولذلك بدأ به، ويمكن أن يكون النائب بجهنم وهو المفعول به، لكنه لم يعد أولى من غيره لأنه متعدا إليه بالباء. لو كان المفعول به منصوبا في الأصل لكان أولى بالنيابة من ظرف الزمان وظرف المكان والمصدر، لكن لما كان المفعول به معدا إليه بالحرف لم تعد تلك الأولوية مكانها. وجهنم ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة على القول بأنها عجمية، أو للعلمية والعدل إذا كانت النون زائدة فيها، وهي هنا مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر الإنسان يومئذ، والمقصود هنا يتذكر ما فرط فيه بجنب الله، ويتذكر أيام الله، ويتذكر حياته الدنيا وعمر التكليف الذي مر به. والتذكر استحضار ما نسي، فهو من الذكر، والذكر ضد النسيان، وهو تفعل للاجتهاد والتسبب على أن يتكلف الإنسان الذكر. لذلك يتذكر الإنسان، وهذا يشمل المؤمن والكافر، فما من أحد إلا وسيندم، فالمحسن يندم على أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته. كل سيندم، المحسن يندم على أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته. لذلك قال العشاء: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى، وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. يومئذ يتذكر الإنسان، الإنسان فاعل يتذكر، ومفعولها محذوف للعموم ليقتضي ذلك تذكره لحياته الدنيا وعمره التكليفي، وتذكره لما فرط فيه في جنب الله، وتذكره لما قامت به الحجة عليه من أمر الله، لأن الله تعالى يقول لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد ذكرت لك في بداية السورة أن القسم بالفجر فيه تذكير بهذا الزمن وسرعة انقضائه وقيام الحجة به لله. وقد قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فلذلك قال: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. معناه: من أين له التذكر، وأي ما فائدة التذكر في حقه؟ فلم تعود الفرصة مواتية، فلن يعود إلى الدنيا مهما تمنى ذلك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فلا يمكن أن يتأخر الأجل، وهم يتمنون الرجوع ولو للحظة واحدة، لكن ذلك التمني لا يغني عنهم شيئا. فلذلك قال: وأنى له الذكرى. وأنى اسم استفهام، ويستعمل أيضا للشرط، والاستفهام به هنا المقصود به الاستفهام التعجبي ولا الاستفهام الاستخباري. معناه أن تذكره في هذا الموقف عبرة وموعظة، وهو تذكر في غير وقت التذكر، فقد مضى من قيام الحجة عليه ما يكفي، والتذكر في هذا الوقت لا يفيده إلا الندم. وأنى له الذكرى، ولذلك حذر الله من هذا في قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فالكرة الرجوع أي الرجوع إلى الحياة الدنيا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وذكرى هنا مصدر بمعنى التذكر, يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما هو تذكره؟ هذه الجملة تفسيرية لما سبق. يقول يا ليتني قدمت لحياتي, ولذلك كان بينها وبين الجملة السابقة تمام الاتصال فلم تعطف عليها, لم يقل فيقول يا ليتني أو ويقول يا ليتني قدمت لحياتي, لأن هذا تفسير لتذكره. يقول الإنسان في وقت تذكره يا ليتني, ويا هنا حرف نداء والمنادى محذوف, قيل معناه يا نفس ينادي نفسه, ليتني قدمت لحياتي. وليت حرف تمن واسمها ياء المتكلم واتصلت بها نون الوقاية وخبرها الجملة التي بعدها وهي قدمت لحياتي. وقدمت أي احتسبت عند الله سبحانه وتعالى وأقرضته قرضا حسنا, فإنما يقدمه الإنسان حينئذ لنفسه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي, وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو قدمت لآخرتك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فما يقدمه الإنسان والذي يقدمه لنفسه يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقد أمر الله بأن يقدم الإنسان لنفسه فقال تعالى وقدموا لأنفسكم. وقد صح في الحديث القدسي الشريف أنه تعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معناه فليحمد الله على توفيقه له لذلك وتسديده حين لم يضيع الفرصة, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه, لأن الله قد أقام عليه الحجة وهداه بإظهار المحجة ثم هو صدف عنها وتركها فلا يلومن إلا نفسه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا الموقف من مواقف القيامة المنطقة, فمشاهد القيامة فيها المشاهد المنطقة التي ينطق أصحابها. مثل هذا الموقف يقول يا ليتني قدمت لحياتي, ومثل موقف العرض على الله لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى, ومثل موقف العرض على جهنم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ومثل وزن الأعمال والمجيء بالكتاب الذي يحملها فهو من المواقف المنطقة أيضا. ولذلك فالكفار إذا رأوه يقولون
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لحياتي متعلقة بقدمت، فتقديم الأعمال إنما المقصود به تقديمها ليجدها الإنسان في حياته، والحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحقيقية. فالإنسان له ثلاثة أنواع من أنواع الحياة. النوع الأول حياته في عالم الذر، ومثلها حياته في البرزخ، وهذان النوعان من أنواع الحياة تغلب فيهما الروح على البدن، فالبدن إما غير موجود وإما متحلل في التراب قد أكلته. والحياة فوق الأرض حياة الدنيا يغلب فيها البدن على الروح، فالإنسان مشتغل بشهوات بدنه وبآلامه وآماله وأحاسيسه وملذاته وشهواته، هذه شغالاته البدنية تغلب على روحه. أما الحياة الأخروية وهي القسم الثالث من أنواع الحياة، فيستوي فيه الروح والبدن، ليس أحدهما غالبا على الآخر، فلذلك كانت الحياة الأخروية هي الحياة الحقيقية، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلذلك نسبها الإنسان إلى نفسه وجعلها حياته الحقيقية، فقال يا ليتني قدمت لحياتي، فمدة بقائه في الدنيا لا يعده شيئا لقلته وضآلته في مقابل ما شاهده في المحشر، وفي مقابل ما رآه عندما يدخل الجنة أو النار، وهو يعلم أن تلك الحياة لا انقطاع لها. ولهذا يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذا قارنوا أعمارهم في هذه الحياة ب ما بعدها يقولون إن لبثتم إلا يوما لا يساوي شيئا من مدة الوقوف فوق الساهرة، ومن أوقات مناقشة الحساب في حق من نوقش الحساب، وما بعد ذلك من النعيم المقيم في الجنة أو من العذاب الأليم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ ظرف مضاف أيضا إلى إذن المضافة إلى الجملة المحذوفة التي ناب عنها التنوين، معناه يومئذ معناه يوم يكون ذلك، يومئذ معناه يومئذ يكون ذلك. ويومئذ هذا الظرف منصوب بما بعده لا يعذب عذابه أحد، أنه لا يعذب عذابه أحد يومئذ، لا يعذب عذابه عذاب ربك أحد، فالعذاب كله بيده، فلا يستطيع أحد حينئذ أن يتدخل في أمر، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا يعذب عذابه أحد، ولا نافية، والعذاب اسم مصدر بمعنى التعذيب، لا يعذب ذلك التعذيب الذي يعذبه الرب سبحانه وتعالى أحد، فلا يستطيع أحد تخفيفه ولا زيادته، ولا يمكن أن يخطر على باله، فذلك العذاب ليس كما يتصوره الناس. ولهذا قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ورفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد،
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
ما كان فيه الإنسان من الغفلة والغمرة في هذه الحياة يزول كله بالقيامة. فلذلك لا يمكن أن يدرك الإنسان في الحياة شيئا من صنوف ذلك العذاب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أشياء منه فكانت مروعة مفضعة. فقد ذكر أن مقعد أحد أهل النار في النار كما بين مكة والمدينة، وأن ضرس أحدهم في النار كجبل أحد، وأن أقدامهم في السلاسل والأكبال كالجبال السود المتراكمة، وذكر قطرانهم وزقومهم الذي يشربونه فلو أن قطرة منه وقعت في الأرض لخبثت كل ما فيها وبشعته. قطرة واحدة لو وقعت من ذلك الغسلين الذي يشربونه لو وقعت في الأرض كلها لخبثت كل ما فيها من المياه والأنواع الطعام والحبوب والزرع والشجر والنبات، لم يعد أحد يستطيع أن يذوق منه شيئا. بالإضافة إلى ما فيها من السعير الذي هو منتهى الحرارة، فهذه الشمس التي تبلغ درجة الحرارة المتوقعة عليها على سطحها 14 مليون درجة حرارية تكون عقيرة فيها، فمعناه أنها لا تساوي شيئا من حرارة النار. لا يعذب عذابه أحد. وأحد من الأسماء الملازمة للنفي في الغالب مثل ما هنا، وإذا جاءت في الإثبات فلا يقصد بها هذا المعنى، وإنما يقصد بها واحد مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، أي واحد. ولا يوثق وثاقه أحد، معناه هو يومئذ أيضا لا يوثق وثاقه أي وثاق ربك أحد. والمقصود بالوثاق توثيق الناس بجعل الأكبال والقيود والأغلال في أيديهم وأرجلهم ورقابهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا شك ضرب من ضروب العذاب، ولكنه ذكر بالعطف عليه للاهتمام به وشدته، فهو من ذكر الخاص بعد ذكر العام الذي يدل على مزية الخاص. فالوثاق لا شك نوع من أنواع العذاب. ولا يوثق من أوثق الشيء يوثقه إذا ربطه، والوثاق اسم مصدر أوثق إيثاقا، فالإيثاق هو المصدر والوثاق اسم المصدر. ولا يوثق وثاقه أحد. ثم بعد هذا ذكر القيامة الصغرى وهي السابقة على القيامة الكبرى، فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملك الموت، حتى إذا جلس عند رأسه فإن كانت نفسه نفسا طيبة ناداها فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه كما تتهوع القطرة في السقاء، فلا تمكث طرفة عين في يده حتى يتناولها ملائكة كأن وجوههم الشموس قد جلسوا مد البصر وهم باسطوا أيديهم، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويطيبونها من طيب الجنة، ويرتفعون بها فيستأذنون عند باب السماء فيقال مرحبا من نفس الطيبة، فيفتح لها باب السماء حتى تخر ساجدة تحت العرش، ثم يقال لها ارجعي بسؤال الملكين. وإن كانت النفس خبيثة قال لها يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في البدن
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود حديدة فيها التواءات معوجة، فإذا دخلت في الصوف لا تجذب منه إلا بشدة وتقطع. فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يتناولها أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم. فأولئك الملائكة يجعلونها في سفط من أسفاط النار ويضعون عليها من قطران النار، فيرتفعون بها فيستفتحون عند باب السماء فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، فلا يفتح لها باب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فترجع خائبة. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا النداء على تقدير محذوف، تقديره يقال للنفس الطيبة عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة، ويا حرف النداء وأصل النداء بها للبعيد، ولكنه هنا ينادى بها القريب أيضا. وأيها وأيتها اسمان يتوصل بهما إلى نداء ما فيه أل، ويلزم في تابعهما الرفع، وهو تابع المنادى يلزم رفعه في حالتين، هذه إحداهما أن يكون تابعا لأيها وأيتها، يلزم بالرفع لدى ذي معرفة. فلذلك قال يا أيتها النفس المطمئنة، والنفس هي الروح على الراجح، وقيل بالتفريق بينهما، فقيل إن النفس هي الحياة، وإن الروح كائن لطيف من أمر الله وغير النفس، لكنه مرتبط بها. والراجح أن الروح هي النفس، وأن نفس الإنسان هي التي نفخت فيه عندما كان جنينا في بطن أمه، وهي التي تنزع منه عند الموت، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والنفس هي العنصر الثالث من عناصر تركيب الإنسان، فالإنسان ملفق من بدن وهو من تراب، وروح وهي نفخة غيبية من أمر الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعقل وهو الذي مجز به على غيره من سائر الحيوانات. وهذه العناصر الثلاثة هي التي رتب الله عليها عناصر الدين، فالإيمان لمصلحة العقل، والإسلام لمصلحة البدن، والإحسان لمصلحة الروح. فلا يمكن أن يستقيم تصور الإنسان في عقله إلا بالإيمان، لأن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، هي التي تعصم الإنسان من اتباع الخرافة والدجل والتخبط وإيصال عقله إلى مواقع لا ينبغي أن يصل إليها ولا يمكن أن يهتدي فيها. وكذلك البدن حاجته ليست فقط الحاجة الدنيوية، بل هو محتاج أيضا إلى الحاجة الأخروية التي هي أكبر وأعظم، فمدة بقائه في الدنيا كبقاء راكب استولى تحت شجرة، ومدة بقائه في الآخرة لا نهاية لها ولا حصر، فلذلك احتاج إلى المصالح الأخروية. فكان الإسلام محققا لذلك بذكر ما يحتاج إليه الإنسان في آخرته، وذلك ما تحققه أركان الإسلام الخمسة. وكذلك الروح غريبة في هذا العالم فليست منه، بل هي ضيف فيه، ومدة بقائها فيه محصورة، وتحتاج إلى التأنيس، وأنسها إنما يكون بتهذيبها وتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فاحتاجت إلى الإحسان إذن، والإحسان به تقع تزكية النفوس وتهذيبها. والنفس أنواع باعتبار صفاتها وما يغلب عليها من تلك الصفات، فمنها النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على التقصير، وذلك في حق من له همة عالية ترتفع به عن سفاسف الأمور ولا ترضى له الانشغال بالذي هو أدنى عن الذي هو خير. ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية رجا فخاف فأصاخ فأحب أموره وما نهى عنه اجتلب فحبه الله فكان سمعه وعقله ويده ورجله واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعا. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، فوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا وشقوة ترديك أو إسعادا وقربا أو بعدا وسخطا أو رضا وجنة الفردوس أو نار لوا. هذا من نظر السيوطي في الكوكب الساطع. والنفس الأمارة بالسوء، وذلك في حق ذوي الهمة الدنية، فذوي الهمة الدنية تدعوهم نفوسهم دائما إلى السوء، والسوء يشمل المحرم والمكروه واللغو الذي لا خير فيه، فكل ذلك من السوء لأنه شغل للجوارح وإهدار للطاقة فيما لم تخلق من أجله. ولذلك فإن كل شيء إنما يقوم ويزداد سعره بأدائه للمهمة التي من أجلها صنع، فهذا الجهاز صنع من أجل التسجيل، فإذا لم تكن فيه هذه المنفعة ولم يكن يسجل شيئا هل يشتريه أحد؟ لم تكن له قيمة ولم يشتريه أحد. وإذا كان الجهاز متقنا جدا للتسجيل بأروع ما يكون فسيزداد ثمنه، وإذا كان دون ذلك ينتقص من ثمنه بحسب الحال. والإنسان علم أنه خلق من أجل عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقيمته بقدر إحسانه للعبادة وإتقانه لها، فلا يمكن أن يقوم الإنسان باعتبار إتقانه لأمور الدنيا أو لجمعه لحطامها أو لشهاداته فيها أو لمكانته الاجتماعية فيها، فهذه الأمور لم يخلق من أجلها، إنما خلق من أجل عبادة الله، فبقدر ذلك يرتفع ثمنه أو ينخفض. القسم الثالث النفس المطمئنة، وهي النفس الراضية بما قسم لها، التي تسعى للحق واكتشافه، فإذا عرفت الحق رضيت به واطمأنت. والاطمئنان في الأصل الاستقرار، ومنه الموضع المطمئن من الأرض أي المستقر المعتدل. واطمأن الإنسان قائما أو راكعا أو ساجدا، بمعنى استقرت جوارحه كذلك. والنفس المطمئنة هي التي نزلت فيها السكينة، والسكينة إذا خالطت النفس لم تعد قابلة للتذبذب، فالتذبذب من صفات المنافقين كما قال الله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. والثبات والاستقرار من صفات المؤمنين كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الثبات طمأنينة في القلب تقتضي من المؤمن أن يعرف أنه على الحق المبين، وأن يلزمه توكل على الله إنك على الحق المبين. وتسمى هذه الطمأنينة بالسكينة كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
وهذه السكينة إذا نزلت في القلب لم يعد يشك في الأمر.